السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء السلمي يؤكد أن الهدف الذي يتطلع إليه حرس الثورة هو بناء إيران قوية ومتطورة. كيان الاحتلال يتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها في محكمة العدل الدولية ضده. وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده تنفذ مهمة الناتو بدمائها وتحارب روسيا بدلا عنه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد القائد العام لقوة حرس الثورة الإسلامية أن الهدف الذي يتطلع إليه حرس الثورة هو بناء إيران قوية ومتطورة. وذكر اللواء حسين سلام الذي كان يتحدث في مراسم افتتاح مئات المشاريع للقضاء على الحرمان في المناطق النائية في عموم إيران أن الإرادة الجادة والعزم لإزالة الفقر والحرمان هما من أهداف الثورة الإسلامية، حيث نشاهد وجود هذا الهدف لدى الجميع لاجتثاث جذور الفقر والحرمان في مجتمعنا. وأضاف أن استراتيجية أعداء إيران الإسلامية تكمن في توسيع نطاق الفقر في البلاد، وأن الحظر الاقتصادي يعتبر وصفة لتحقيق هذا الهدف. أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية تقديمها لائحة اتهام بشأن جريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زاد إلى المحكمة ليتم النظر فيها قريبا. وكانت النيابة العامة في البلاد أصدرت قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا في هذه الجريمة التي وقعت في أيلول سبتمبر العام الماضي. كما صرح المدعي العام الإيراني علي صالحي أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تتضمن التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني واستهداف الأمن القومي للبلاد. أقامت الحكومة اليمنية مراسم خاصة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليمان وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين سقطوا خلال القصف الأمريكي الغادر في مطار بغداد الدولي. وأكد رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور في كلمة له بالمراسم أن محور المقاومة لم يعد محورا صغيرا يمكن هزيمته أو استئصاله، لافتا إلى ضرورة تطوير هذا المحور لمواجهة المشاريع الاستكبارية التي تستهدف شعوب المنطقة. وأضاف بن حبتور أن اليمن يعاني من مؤامرات أمريكا والدول الأوروبية والناتو والسعودية والإمارات الذين نصبوا العداء لليمن. كشفت مصادر استخبارية غربية أن السلطات السعودية تكثف ترسانتها من الأمن السيبراني في إطار تكريس أدوات التجسس والقرصنة والنظام القمعي الذي تتبناه عائلة آل سعود الحاكمة. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
ذكرت منظمات حقوقية أن السعودية اخترقت ويكيبيديا وسجنت اثنين من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية بعد أقل من شهر على حكم بسجن موظف سابق في تويتر بتهمة التجسس لصالح السعوديين، هو أحمد أبو عمو الذي حكم بالسجن 3 سنوات ونصف سنة. وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي داون والتي أسسها جمال خاشقجي ومقرها واشنطن، ومنظمة سموكس المدافع عن الحقوق الرقمية في الدول العربية ومقرها بيروت في بيان مشترك إن التحقيق نجرته مؤسسة ويكيميديا التي تدير الموسوعة الإلكترونية، خلص إلى أن الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيبيديا وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل كوكلاء لها، وأثر ذلك أعلنت عن حظر عالمي ل16 مستخدما كانوا يشاركون في عملية تحرير تضاربت مع مصالح في ويكيبيديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنها أطلقت تحقيقا أكد أن عددا من المشرفين مرتبطين بأطراف خارجية كانوا يقومون بعملية التحرير في المنصة بطريقة منسقة لتعزيز هدف تلك الأطراف. وتؤكد المؤسستان أنها حملة قمع على مشرفي ويكيبيديا في البلاد ومن أولئك الذين ساهموا بمعلومات حول المعتقلين السياسيين، وأن الشخصين المسجونين هما مشرفان يتمتعان بامتياز الوصول إلى أدوات وصفحات ويكيبيديا الخاصة بالكامل، وهما سعوديان أسامة خالد وزياد السفياني، واللذان رفضا العمل كجواسيس لصالح نظام بن سلمان، فتم اعتقالهما منذ سبتمبر 2020، وحكم على أسامة خالد بالسجن 32 عاما، بينما حكم على زياد السفياني 8 سنوات. وأفاد مدير منطقة الخليج في منظمة داون عبد الله العودة أن اعتقال أسامة خالد وزياد السفياني من جهة واختراق ويكيبيديا من جهة أخرى يظهران جانبا مرعبا عن الطريقة التي تريد الحكومة السعودية من خلالها السيطرة على السردية وويكيبيديا. وقال سارة ليا ووتسون المدير التنفيذي لداون إن تسلل الحكومة السعودية إلى ويكيبيديا مع عملاء حكوميين يعملون كمحررين مستقلين وسجن المحررين غير الممتثلين يوضح خطورة استخدامها المستمر للجواسيس داخل المنظمات الدولية، وهو أمر غير مسؤول إلى حد كبير بالنسبة للمنظمات والشركات الدولية أن تفترض أن الشركات التابعة لها يمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بأمان عن سيطرة الحكومة السعودية.
اعتبرت وزارتي المالية والأمن القومي في الكيان الصهيوني الإجراءات التي فرضتها حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية مجرد بداية. وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن كفير لوح باتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها في محكمة العدل الدولية ضد تل أبيب، والتي تشمل تعليق أموال أعمال الإنشاءات الفلسطينية وتحويلها كتعويضات للصهاينة الذين تستهدف عمليات المقاومة، لافتا إلى أن هذه العقوبات أول الغيث حسب تعبيره. وفي المقابل دانت حركة حماس بشدة الإجراءات الإسرائيلية داعية السلطة لعدم الرضوخ والابتزاز. صرحت وزارة الدفاع الروسية أنها ستواصل التزامها بقرار وقف إطلاق النار أحادي الجانب حتى نهاية المهلة المحددة رغم خرق الجانب الأوكراني للهدنة. وأوضحت الوزارة أن وحدتها صدت خلال الساعة الماضية هجمات للجيش الأوكراني ما تسبب بمقتل العشرات من جنود كييف. وفي المقابل قالت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية أن روسيا نفذت ضربة صاروخية واستهدفت عدة مناطق بقذائف راجمات الصواريخ. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قرارا بوقف مؤقت للعملية القتالية على خطوط المواجهة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية وفق التقويم الشرقي. قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف الناتو ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا منه. واعترف ريزنيكوف بأنه في المواجهة مع روسيا تعيش كييف على حساب الموارد الغربية فقط، معتبرا أن بلاده تقاتل جبهات الحضارة بمفردها. وكانت واشنطن وبرلين أعلنتا عزمهما تزويد كييف بمدرعات قتالية، فيما قالت الولايات المتحدة إنها ستقدم مساعدات عسكرية بنحو 4 مليارات دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الحرب. وفي المقابل حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده ستتحدث مع الغرب بلغة القوة. وأخيرا اتهمت حكومة غامبيا 8 منتسبين في المؤسسة العسكرية بالخيانة بدعوة ارتباط بمحاولة انقلاب في كانون الأول ديسمبر العام الماضي والتخطيط لارتكاب جريمة. وقد أعلنت سلطات البلاد بوقت سابق إحباط محاولة انقلاب عسكري واعتقال متورطين، وأنها تواصل البحث عن متهم فار على صلة بهذه الأحداث. يذكر أن نظام الحكم في غامبيا لا يزال هشا بعد سلطة ديكتاتورية استمرت لأكثر من 20 عاما وانتهت عام 2016. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن الهدف الذي يتطلع إليه حرس الثورة هو بناء إيران قوية ومتطورة. كيان الاحتلال يتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها في محكمة العدل الدولية ضده. وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده تنفذ مهمة الناتو بدمائها وتحارب روسيا بدلا منه. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير لمن ينتظرنا كل مساء ليبادلنا التحية والكلمة العاذبة والدعوات. مساء العافية وراحة البال. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:13 وعلى مدى نصف ساعة، وعند 8:47 نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. عند 9 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 11:28، وعند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58، وعند 1:06 نقدم إليكم من قصص القرآن. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانية، تصبحون على خير.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أصدقائنا الشباب في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم. نطل عليكم في هذا الأسبوع وبرنامج دنيا الشباب مع موضوع مهم آخر من المواضيع التي تتناولها دنيا الشباب. أمي مدرستي محور الحديث. بالأمس عشنا يوم خاص بتكريم الأمهات وزوجات الشهداء، وفي الجمعة القادمة إن شاء الله نعيش ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، أم المؤمنين، هي سيدة نساء العالمين وأمنا نحن إن شاء الله، نحن من المؤمنين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب وإلى موضوعنا أمي مدرستي. طبعا الأم لا تحتاج إلى أن نخصص لها موضوع ونبحث عن مناسبة للحديث عنها، الأم مدرستنا نحن إن شاء الله، نتعلم منها ونعلم منها أجيالنا القادمة. ولكن نتحدث هذا الأسبوع عن أمي مدرستي. الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنها تحتوي على أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائما بالكثير من العطف الذي لا ينتهي، وهي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك. الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء، هي التي مهما حاولت أن تفعل وتقدم لها فلن تستطيع أن ترد جميلها عليك ولو بذرة صغيرة. هي سبب وجودك على هذه الحياة، سبب نجاحك، تعطيك من دمها وصحتها لتكبر وتنشأ صحيحا سليما، هي عونك في الدنيا. ولقد حرص الإسلام على بر الوالدين وأولى الأم عناية كبيرة، يظهر ذلك من خلال الأحاديث الشريفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله التي تحث على طاعة الأم، وقد سار الأئمة عليهم السلام على نهج الرسول صلى الله عليه وآله في حث الناس على تقدير الأمهات والعناية بهن، وذلك لأهمية الأم في توعية وتربية الأجيال، حيث تعد المنبع والمدرسة التي يتخرج منها الأولاد، وذلك ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع. ولا يقتصر دور الأم على ذلك، بل يتعداه إلى دور الحماية والوقاية من الانحلال والتشرد والعمالة، وذلك كونها المرشدة التي توجه الأبناء إلى طريق الصواب. ويعتبر الحصول على رضا الأم واحد من أهم أسباب النجاح في الحياة، والطريق الأمثل للحصول على رضا الله ومحبته والفوز بالحياة الآخرة. يظهر ذلك من خلال النهي الذي ورد في الآيات الكريمة عن عقوق الوالدين وحديثها عن دور الأمومة الذي تقوم به الأم، كما أن صلاح المجتمعات أو فسادها مرهون بصلاح الأمهات وفسادهن.
أمي الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة، آية جعلها الباري في قرآنة. أمي الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة، آية جعلها الباري في قرآنة. أمي الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة، آية جعلها الباري في قرآنة. أمي الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة، آية جعلها الباري في قرآنة.
أمي حياتي وبجدية عمري، جنة ونهر إحساس مرهف يجري. جرحي قبل ما قلها قالت أدري، ويسهر جرحنا وياتي ظل سهران. أمي حياتي وبجدية عمري، جنة ونهر إحساس مرهف يجري. جرحي قبل ما قلها قالت أدري، يسهر جرحنا وياتي ظل سهران.
أمي الحبيبة الطيبة أغلى إنسانة.
أرحب بالأستاذة زينب الموسوي، الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة، كيف تنظرون إلى دور الأم في حياة الشباب من الجانب التربوي، وما هي أهم خصائص هذا الدور؟
موضوع التربية هو من أهم المواضيع التي يجب علينا أن نهتم بها، لكن ليس فقط في مرحلة الشباب بل من الصغر. من هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبه سبعا وأدبه سبعا وخويه سبعا، فإذا المدرسة الأولى والمربية الأولى للطفل هي الأم، لأنه من حضن الأم يعرج العظام ويعرج الرجال. ولا ننسى قول الفيلسوف الكبير عندما قال: الأم التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. إذن التربية يعني لها خصائص ولها مميزات، كل مرحلة عمرية لها خصوصيتها الخاصة. من هل على الأم أن تعي دورها جيدا، خصوصا يعني هذا الجيل الناشئ، لأن هناك الآن التكنولوجيا تحرف الأم عن دورها الأساسي وهو دور التربية. علينا أن لا ننسى هذا الدور الكبير للأمهات خصوصا في مرحلة الشباب، يعني يبقى الطفل بحاجة إلى أمه حتى في مرحلة الشباب للتوجيه والتربية، وهذا ما أكد عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه في عمر 14 يعني بحاجة الطفل إلى الأم وإلى الأب للتربية، وعليها أن تضع أسس للتربية. يعني كل واحدة منا كأمهات حسب المجتمع الذي تعيش فيه أو حسب البيئة التي تعيش فيها حسب الثقافات الموجودة في مجتمعها، عليها أن تضع أولويات وأن تضع أسس وخصائص لتربية هؤلاء الأبناء، خصوصا في عصرنا الحالي، لأنها لم تعد الأم هي المربية لوحدها، لأن المدرسة تساعد في موضوع التربية، الشارع، الأصدقاء، التليفون، وسائل التواصل الاجتماعي هي من أهم الوسائل التي تربي أيضا. لكن على الأم أن لا تنسى دورها الأساسي بأنها هي المربية الأولى وهي المربية الأخيرة لهذا الطفل، وعلينا أن نسلح أبناءنا بسلاح العلم والمعرفة، خصوصا في وضعنا الحالي في الوقت الذي تكثر فيها النظريات المنحرفة، الشذوذ والمقدرات وغيرها من الثقافات الغربية الدخيلة التي دخلت إلى مجتمعاتنا خصوصا إلى الشرق الأوسط، وبدأت تحل بدل منظومة القيم والمعرفة، وهذا قد يؤدي بالجيل إلى الانهيار. وإذا أردنا أن نحفظ مجتمعاتنا أيضا علينا أن نربي جيل صالح، وهذا الجيل لا يستطيع أن يربيه أحد إلا الأمهات، وهذا ما قاله العالم الكبير الإمام الخميني بأن الأم هي كالقرآن، كليهما أوكل إليه مهمة صنع الرجال.
نعم، الأستاذة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
تحية طيبة لجميع الأمهات والمغفرة والرضوان للراحلات عن هذه الدنيا. إذن نتحدث عن دور الأم في حياة الشباب من الجانب التربوي، وشكرا جزيلا للأستاذة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا لفاطمة الخاقاني على هذه المقابلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الأخت فاطمة لتواصلها معي من أجل المشاركة بكلمة قصيرة في حق الأم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إذا تسألني عن الحياة أقول لك أمي، وإذا تسألني عن السعادة فهي أمي، وإن تسألني عن العطاء، عن الكرم، عن السخاء والإكرام.
حياكم الله مستمعين ومستمعاتنا، إن شاء الله نستمع إلى هذه المشاركات ومزيد منها إن شاء الله في طيات البرنامج أمي مدرستي، محور الحديث في دنيا الشباب. لنستوعب الدور الجليل الأم، فإننا لا نحتاج إلى كبير من الجهد إذا جعلنا وجهتنا إلى كتاب الله العزيز وإلى تعاليم مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ذلك أن الباحث عن منطلقات الدور وركائزه سيجد في عمومه عدة نقاط. النقطة الأولى أنه إعداد الإنسان وتوجيهه ومن ثم قيادته في مختلف مراحل حياته وأبعاد كيانه هو هدف التربية الإسلامية، وجاءت الآيات القرآنية وكذلك تعاليم رسول الله وأهل بيته لتصب في هذا الهدف. النقطة الثانية أنه من أجل هذه الغاية جاءت الرسالات السماوية والشرائع الإلهية وتتابع الرسل والأنبياء عليهم السلام، وكان السعي الجاد لصياغة الشخصية الإنسانية بآفاقها الجسدية والروحية والعقلية والاجتماعية. النقطة الثالثة أنه من أجل الوصول لهذه الغاية أو المشروع الإلهي في الأرض سن الله الخبير العليم دورا للأم جعله في قمة هذه الخطوة، بحيث أوكل إليها مهمة النهوض بالمرحلة الأهم والأخطر من حياة الإنسان، فهي يعني مرحلة الأساس، مرحلة وضع اللبنات الشخصية الإنسانية والتي تعتبر من أدق أدوار الوظائف في الحياة، إذ كان من مهامها الدور الذي هيأها الله تعالى له جسديا وعاطفيا. من مهماتها أيضا أحبتي الإشراف على تنمية الوليد جسديا والإطناب برعاية أوضاعه الصحية، إلى جانب تنميته روحيا وفكريا وسلوكيا وفق البرنامج الإلهي. فدور الأم إذن يبدأ من تلك الفترات المتقدمة التي تسبق الإعداد المباشر، لتمتد من ثم إلى مختلف مراحل حياة الإنسان. من هنا جاءت التوصية الإلهية في القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. أيضا في يعني التعليم النبوية المباركة ورد أن أحدهم سأل النبي قائلا: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ فيجيبه رسول الله: أمك. ثم قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. ثم قال من يعني ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. ثم قال يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: ثم أبيك. فالله تعالى عبر هذه الآية وهذا الحديث الشريف النبوي يبين للأم أهمية دور الأم الذي يمكن لكل أم أن تنهض به، بينما في مقام آخر يلفتنا سبحانه إلى المهام الجليلة التي يمكن للأم أن تنهض بها إن هي أدركت أبعاد المسؤولية الملقاة على عاتقيها، وبالطبع وعت تمام دورها ولبت نداء الواجبات، حيث يبدو حرص النهج الإلهي على إبراز فعالية دور الأم عبر روائع القصص القرآنية. أحبتي الأفاضل، وقفة مع فقرة من فقرات البرنامج دنيا الشباب، ومن ثم نعود إليكم ومتابعة الحديث.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أكد علماء الدين أن الأمة هي صمام أمان الأسرة وأساس تماسكها وتلاحم أفرادها، لما تقوم به من دور وجهد في سبيل تربية أبنائها ورعاية بيتها وزوجها، وأنها القلب الحنون الذي يضم الجميع تحت لوائه ويحتويهم بحب ورفق وسعادة. لذا فعند فقدها أو وفاتها قد تنكسر الأسرة وتختل وإن كان الأب على قيد الحياة. ويؤكد الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر أن الأمة هي العمود الفقري داخل الأسرة، سواء في وجود الأب أو في عدم وجوده، فهي التي تحافظ على تماسك الأسرة وتكاملها، وهي التي تجمع أعضاء الأسرة على طعام أو على حوار أو حتى في جلسات توظفها لصالح الأسرة، وهي المسؤولة الأولى عن التربية. وقد أعطى الله عز وجل للأم قدرات لا يقوى عليها الرجل كالحمل والولادة، ثم القدرة على تربية الأطفال وإشباع حاجاتهم المتعددة والكثيرة والإشراف على الأبناء خلال فترة الحضانة ومتابعة مذاكرتهم ودروسهم. ويضيف أن دور الأم يبرز في مواجهة الأزمات الأسرية ومواجهة مشكلات الأبناء وحتى مشكلات الزوج، فالأم لا تواجه فقط مشكلات أولادها وتحلها، لكنها أيضا مسؤولة عن مشكلات زوجها وحلها. ثم يضيف أستاذ علم الاجتماع، فالأم المثالية تهتم بطفلها وهو جنين في بطنها بأن توفر له كل ما يضمن صحته من المتابعة الطبية والأخذ بالأسباب المتاحة لتضمن أن يخرج إلى الدنيا بصحة سليمة ونفس مستقيمة، ولتحرص على أن تسمع جنينها آيات القرآن الكريم. ويتابع الدكتور أنه في أثناء التربية على الأم أن تكون قدوة في نفسها لأبنائها بالتزام العبادات والفرائض، بالإضافة إلى الصفات الواجبة عليها من الصدق والأمانة ومن صلة وبر الوالدين، وتعلم أبنائها كل القيم الجميلة النبيلة، وتجنبهم العادات السيئة والملوثات السمعية والبصرية، وتربطهم دائما بالدين بدءا من الحكايات الجاذبة الهادفة والحكايات التي ترويها لهم في الصغر، ثم تروي لهم سيرة الصحابة وسيرة الأنبياء وسيرة الصالحين بحسب تطورهم السني واستيعابهم العقلي.
نعم، شكرا لعلي على هذه الفقرة. طبعا إذا بحثنا في المصادر المتوفرة عندنا، وقبل كل مصدر إذا عدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، نجد بأن القرآن كم فيه الآيات التي تكرم مقام الأم وتريد أن تلفت انتباه الناس إلى عظمة مكانة الأم وموقعية الأم، ويضرب لنا الأمثلة العديدة حول دور الأم. يطالعنا الدور الذي نهضت به هاجر الأم التي آثرها القرآن برعاية نبي الله إسماعيل عليه السلام، يوم أمر نبيه إبراهيم بأن يدعها ووليدها في واد غير ذي زرع، بحسب تعبير القرآن، عند بيتك المحرم في صحراء مكة، ويقفل راجعا من حيث أتى إلى منطقة الخليل في فلسطين. يومها وقف التاريخ ليسجل من خلالها أروع صفحة في تاريخ الأمهات، صفحة ملؤها الشجاعة، ملؤها الوعي والقدرة الفائقة على التحمل والاعتماد على النفس. يومها ردد الكون أصداء صوت هاجر الأم وهي تسرع باتجاه النبي لتسأله وتكرر السؤال بتضرع: أتاركنا أنت يا إبراهيم؟ لكنه يمضي صامت القلب، يرمق السماء بعينيه، وتستدرك المؤمنة قائلة: أمرك الله بهذا يا إبراهيم؟ وحين تسمعه يقول: أجل، تهتف بخشوع مطمئن: إذن الله لن يضيعنا. هذا التسليم الواعي من قبل الأم وسعيها لمواصلة مسيرة الحياة مع طفلها مع كل ما ينتظرها من مشاق ومتاعب وما يحيط بها من رهبة ووحشة، كان له صداه في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والكثير من الآيات التي تتحدث عن عظمة الأم وعن مكانة الأم، وهي في الواقع تكون مدرسة، وبحسب تعبير الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الأخت فاطمة لتواصلها معي من أجل المشاركة بكلمة قصيرة في حق الأم من خلال برنامج دنيا الشباب، وإليكم مشاركتي. أمي الغالية، كيف لي أن أصف دورك العظيم في نشأتي ورعايتي، وقبلها في حملك لي ومعاناتك 9 شهور بسبب وجودي في أحشائك وتغذيتي من صافي دمائك، ومن ثم آلام الطلق التي كادت تزهق روحك. أمي، سأستعين في ذكر فضلك علي بقول خير الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله، والذي اختصر بقوله في حقك كل الفضائل حينما قال: الجنة تحت أقدام الأمهات، وطيب وجودي بدوام أنفاسك. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تسألني عن الحياة أقول لك أمي، وإذا تسألني عن السعادة فهي أمي، وإن تسألني عن العطاء، عن الكرم، عن السخاء والإيثار، أقول لك هي أمي. اشتقت إلى صوت بالحنان ينادينا، اشتقت إلى حضنك الدافئ، إلى قلبك الطيب، اشتقت إلى لمسات يدك الحانية. أمّا، ما زالت كلماتك في مسمعي، ووجهك الضاحك في عيني، دعاؤك يطمئن قلبي. كنت لنا أما وأختا وصديقة، نتشاطر معا الفرح والألم. رحلت ولما نشبع منك بعد، فسلام على جسما رحل عنا وروحا لم ترحل منا. إليك يا أمي كل حبي وشكري وقبلاتي. معصومة آل عبد النبي، القطيف، السعودية.
نعم، مرة أخرى نبعث بتحياتنا إلى جميع الأمهات، والمغفرة والرحمة لمن مضى منا عن هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى الغفران للأمهات الراحلات عنا. والحقيقة الشخص الذي فقد أمه هو الذي يعرف عظم هذه النعمة العظيمة. وإذا عدنا إلى القرآن الكريم وإلى منهج الله سبحانه وتعالى في تكريم الأم، ونجد أن هذا التكريم من الخالق جل وعلا، إنما هو تكريم لكل أم تعيش الوعي، تعيش الامتثال والنهوض الذي كانت عليه الأمهات التي أصبحنا نموذجا للأم، وترسيخ لدور الأم العظيم في المجتمع الإسلامي. ومثلا السيدة أم موسى عليها السلام، عندما عهد الله تعالى لأم موسى بمهمة إنقاذ الوليد الذي كان الله سبحانه وتعالى ادخره لرسالته الكبرى، إذن كلفها الله برعايته والإشراف عليه، وكما يقول القرآن: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم، في إشارة إلى دور أخت النبي موسى عليه السلام، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن من ثم عهد الله تعالى إلى في الآيات الأخرى إلى أم عيسى عليه السلام بوليدها الذي كانت وإياه آية للعالمين. الأمثلة حقيقة كثيرة في القرآن الكريم، كما أشرنا يعني قصة أم عيسى مريم سلام الله تعالى عليها، هذه المرأة، هذه السيدة العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون تحمل في أحشائها نبيا من أنبياء الله أولي العزم، النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. نجد ذكر الأم يعني ذكرا عظيما في هذه الآيات المباركات، والحديث عن جهاد هذه الأم الطاهرة عبر صور من الكفاح الصابر الذي تخللته مواقف مثقلة بالشجاعة والثبات والرضا. قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وتتبعه من قضية أنه القوم جاءوا يعني وجهوا إليها أصابع التهم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهنا النقطة المهمة: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. والحديث ما زال عن الأم، أمي مدرستي، وكما أشرنا أننا سيكون يوم الجمعة ذكرى ولادة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، وفي إيران يسمى هذا اليوم بيوم الأم، ونسعى لكي نخصص هذا اليوم يعني يوم الأم لأجل مذاكرة دور الأم وتكريم الأم بما نستطيع من هدايا، بما نستطيع من زيارتها ورد الجميل، وإن لم نؤدي حقها مهما فعلنا، ولكننا نشعر بأننا مسؤولون أمام الأمهات. أمي مدرستي، ابقوا معنا ومع برنامجكم دنيا الشباب.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. من أهم أبعاد تربية الأبناء يقع على عاتق الأم، حيث بناء الأسر، والتي تعتبر الوحدة الأساسية لبناء المجتمع، فللأم دور مهم في تفاصيل الأمور العائلية والاجتماعية والعديد من الجوانب الأخرى، ومنها أولا الجانب الثقافي، ترتبط ثقافة الإنسان وعلمه بمحيطه الذي يترعرع فيه، ويكون تأثير الأم في تشكيل ثقافة الأبناء أكبر ما يمكن نظرا لقضائهم معظم الوقت معها وتأثرهم بها، حيث تنقل الأم أفكارها ومعارفها وكل ما تؤمن به إلى أبنائها، فتنغرس كل تلك الأفكار فيهم وتحدد هويتهم الثقافية. ثانيا الجانب الاجتماعي والسياسي، تعتمد ثقافة الأبناء الاجتماعية والسياسية على آبائهم وأمهاتهم، إلا أن الأم تشكل أكثر تأثيرا على الأبناء في هذا الجانب، وذلك من خلال ما تأمرهم به وتنهاهم عنه فيتعلمون الخير والشر منها، كما أنها تغرس فيهم الدفاع عن الحق وحب الوطن وترشدهم إلى تكوين العلاقات الاجتماعية السليمة. ثالثا الجانب الاقتصادي، تؤثر الأم في إدارتها الاقتصادية للمنزل على فكر أبنائها الاقتصادي، كما أن تعبيرها عن رأيها في عمل زوجها يشكل رأي الأبناء تجاه هذا النوع من الوظائف أو الأعمال، ففي حال كانت تمدح عمل زوجها وتقدره فسيعتقد الأبناء أن نوع عمل أبيهم ذو شأن وأهمية، أما إذا كانت الأم تنتقد عمل الأب دائما فسيعتقد الأبناء بأن هذا العمل غير مجد وليس له أهمية. رابعا الجانب الأخلاقي، أثبتت التجارب العلمية أن أغلب القيم الأخلاقية التي تعلمها الطفل في المراحل الأولى من عمره تستمر معه حتى يكبر، فالأم هي من تشكل أسس الأخلاق في ذهن أبنائها كالمحبة والعفة والتقوى، وتعلمهم التفريق بين الخير والشر وبين الجيد والرديء وبين الجميل والقبيح. شكرا لطيب المتابعة ونعود.
نعم حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تنضم إلينا الأستاذة منتهى محسن الخبيرة التربوية معنا عبر الهاتف من العراق. السلام عليكم الأستاذة منتهى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذنا
الكريم،
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة الأستاذة منتهى الحديث عن الأم في دنيا الشباب. ربما يأخذنا إلى أن نتحدث من بعدين، أولا علاقة الشباب مع الأمهات، هذه العلاقة التي يعني يوصي علماء النفس والتربية بأن تكون هذه العلاقة أن تكون مبنية على وشائج طيبة، هذا من جانب. ومن جانب آخر إن سمح لنا الوقت الحديث عن الفتيات الشابات اللواتي يعني سيصبحن في المستقبل أمهات. إذن لنبدأ مع القسم الأول عن علاقة الشباب مع الأمهات، كيف تنظرين إلى هذه العلاقة في البداية، وهل يتم تطبيق يعني وصية علماء النفس بأن تكون هذه العلاقة مبنية على الوشائج الطيبة؟
نعم حياكم الله ورعاكم. طبعا علاقة الأم بأبنائها هي علاقة خاصها الله سبحانه وتعالى عن أي علاقة أخرى، حتى فضلها.
نعم الأستاذة تفضلي.
نعم يا أستاذ الكريم، فالأم هي الأصل في تكوين الإنسان، وهي الحجر وهي الدفء وهي الحضن الأول، وهذا الرابط، هذا الرابط اللي بين الطفل وبين الأم بالحبل السري، وإن انقطع بعد الولادة لكنه يبقى متصل حتى آخر أنفاس الأبناء، وخاصة الأم، لأن هذا الرابط هو من الله يعني إلهي سبحانه وتعالى، فيكون الرابط هذا على الأصعدة النفسية والعاطفية والشخصية، هذا يمد الإنسان على يعني مختلف مراحل حياته، كما كان يمد الطفل بالغذاء وما يحتاج له. هذه الرابطة المستمرة بين الأم والأبناء هي مستمرة حتى يبلغ يعني الطفل أشده، حتى يكبر، حتى يتزوج. أدوار الأم هي مستمرة مع الأبناء، فعليه يعني على الشباب يعني أرى أنه الآن نتيجة للظروف والمتغيرات المستجدة في المجتمعات في التطور اللي حدث. أولها ويمكن أبلغ الأسباب تكون يعني متصلة مع أجهزة الهاتف الذكي والاتصال والإنترنت وهذه التطورات الحديثة اللي يعني أضعفت من علاقة الشباب بأمهاتهم بسبب إنه الوقت اللي يقضوه مع هذه الأجهزة أكثر بكثير مما يقضوه أو يعني يعيشون الفرحة والبهجة والراحة النفسية مع أمهاتهم. فهذا سبب كبير أراه موجود حاليا ومتفشي بين مجتمعاتنا يعني العربية والإسلامية. بسبب يعني سوء استخدام هذه الأجهزة. نعم
صحيح، يعني في بعض الأحيان نجد أن الشاب عندما يواجه الضغوط في الحياة ومشاكل ومثلا ربما لا يحصل على فرص تلائمه للعمل وما إلى ذلك من المشاكل، ربما يعني يوجه أصابع الاتهام إلى والديه ولا سيما أمه بأنك أنت يعني سبب مشاكلي وما إلى ذلك. يعني إذن هل يمكننا القول بأن البعض من الشباب أخفقوا في إيجاد علاقة وثيقة بالإضافة إلى السبب الذي ذكرتيه يعني وسائل التواصل الاجتماعي؟ هناك أيضا يعني البعض من الشباب نجدهم ينسبون المشاكل لأساس خلقتهم في الأرض، ويعني كما تفضلت يعني هي الأم على وعلاقة الشاب بالأم والحبل السري وما إلى ذلك. كيف تنظرين إلى يعني هذا النمط من الشباب في مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي يعني من أهم القيم تكريم الأم ومكانة الأم؟
نعم أستاذي فاضل، يعني مثل ما تفضلت حضرتك ولربما يعني لا أكون مبالغة في الأمر أنه ليس البعض وإنما للأسف يعني نقول أنه الأكثرية الآن الشباب يخفقون في هذا في إعطاء الأم حقها. ومما ذكرت أنا وذكرت حضرتك هنالك أسباب كثيرة أخرى تدعي أو تدعو إلى أنه يكون هذا الانفصال الوجداني والعاطفي بين الشباب وبين الأمهات.
صحيح.
بهذه الأسباب أو بغيرها، لكن الحقيقة ماذا تقول؟ يعني لو نعود إلى حقيقة الأمور، الأم مدرسة، فأنا عندما أربي أولادي على التربية التي أريدها والتي تثلج قلب رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم وترضي الله سبحانه وتعالى، بالتالي أنا مطمئنة أن تربيتي يعني جاءت يعني الثمرة كما نبتها كما زرعتها في الأرض. فأنا مسؤولة، يعني الأم صحيح أن نلقي يعني الحجة على الأبن أنه المفروض يبر والديه، لكن أنا السبب، أنا سبب التنشئة، أنا اللي صبيت هذا القوام، يعني مثل ما نقولها بالعامي أنا اللي أسست هذا القوام.
صحيح.
فمن يكون هنالك أخفاق لابد أنه أرجع لسلسلة التربية اللي أنا اعتمدتها لهذا الولد. لماذا نشأ هكذا؟ أكيد أكو خلل في هذه المنظومة، في هذا المرتفع من يعني المرتفع الثاني من المبادئ والقيم اللي أنا يعني خليتها على شكل يعني أساس بنية أساس. فأنا مسؤولة أيضا، الأمهات مسؤولات، يعني أنا أتحدث عن نفسي وعلى الأم في أي مكان تعيش الآن.
هذه المسؤولية
ويأتي اهتمام على عكس ما نريد.
نعم.
لابد أن يكون زرعنا غير يعني في مكانه.
نعم الأستاذة منتهى، يعني هذه المسؤولية التي أشرت إليها
أمور أخرى. نعم. جانبية أنا أرتكبتها.
أستاذة منتهى تسمعيني؟ نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذة منتهى محسن، ويعني الحديث مع الأستاذة كان يأخذنا إلى القسم الثاني من الحوار، أن هذه المسؤولية التي الآن تتحملها الأمهات تجاه تربية الأولاد بأن تكون التربية صحيحة، هذه المسؤولية تجعل الأمهات أن يعني يفكرن في هذه المسؤولية، في أداء هذه المسؤولية. لذلك يأتي بحث وموضوع الإعداد للأمهات، يعني كما سمعنا وقرأنا في بعض الكتب بأن الأم ليست فقط أن تتزوج، يعني الفتاة تتزوج وتكون حامل وتأتي بالأولاد وهذا وهكذا أدت دور الأمومة. يعني أهم مسألة في يعني مجال الأولاد هي مسألة التربية. نعم الأستاذة منتهى، في الواقع مسألة الفتيات اللواتي الآن يستمعن إلى البرنامج وهم سيصبحن أمهات في المستقبل، كيف عليهن أن يعدن أنفسهن من أجل أن تكون أمهات ناجحات في التربية باختصار شديد لو سمحتم؟
نعم، ما هو على الفتاة أن تنظر لمستقبلها يعني نظرة متفائلة، نظرة إيجابية، تتلمس من خلال علاقتها بوالدتها كيف كانت تراعي هذه العائلة الصغيرة، كيف يعني وظفت وقتها وجهودها وشبابها ويعني حيويتها كلها من أجل إنفاق الوقت والمال والمشاعر كلها لأجل هذه التربية. فعليها إذن هي بعدما استلهمت هذه الأفكار وهذه الحقائق المباشرة، وترى أستاذ الكريم أن المشاهدة والرؤية هي من أكثر العناصر اللي تأثر على الإنسان، فعندما عاشت هذا الجو لابد أنه تعيده وتوظفه لحياتها الخاصة عندما تكبر. يعني السعادة تكون بهذه الراحة، بهذه الكيفية، بهذا يعني الشعور بالاستقرار وإعطاء الآخرين يعني المشاعر والاهتمام، كل هذا اللي تأسس عندها في حياتها مع أبويها لابد أنه ينعكس على حياتها، وهي هذه السعادة المبتغات، هي هذه السعادة اللي كل فتاة من فتياتنا الجميلات والحبيبات أن تعتمد عليها لتطفي الفرحة والسرور مع زوجها مع أبنائها بالمستقبل، وهكذا تستمر الحياة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة منتهى محسن الخبيرة التربوية، كنت معنا من العراق عبر الهاتف، وتحية طيبة لكم أصدقائنا الشباب، شكرنا موصول لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم وأيضا المشاركات. إن شاء الله بإذن الله سنواصل هذا الحديث في لقائنا القادم يوم الاثنين أمي مدرستي، ونتحدث عن الأدوار التي تتحملها الأم. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
بيت وليلي طويل طويل ولا أدري فيه